إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الرياض الناظرة في الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس: وأما واجب أهل العلم المتعلق بالخلق فإن مهمتهم أعظم المهمات، وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فيعلم الجاهلين وينصحوا ويعظوا ويذكروا ويصدعوا بأمر الله ويظهروا دين الله. فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا، فقد أمر أهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم، وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمهم الله. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وذم الله الكاتمين للحق في عدة آيات، وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم وتذكيرهم بكل وسيلة وبكل طريقة ومناسبة. ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا. والتعليم له طرق كثيرة، سوى طرق التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها، وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة وعلى طرائق مختلفة. وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم بحسب ما يسر الله لهم من طرق التعليم النافعة بحسب قرائحهم وأذهانهم، وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا بحيث يكونون المرجوع إليهم، وأن يكونوا معلمين بعدما كانوا متعلمين. وليس المقصود هنا شرح حالات التعليم في المدارس وتعليم الطلبة المستعدين وكيفية ذلك، فإن لها محلا سوى هذا، وإنما المقصود الوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ورفع الجهل بحسب الإمكان. فمنها إلقاء العلوم في المساجد، وينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أفهامهم، وأن يكون أهم الأشياء وأنفعها، وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بهما، فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها من العلم، وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه، وأن تطبق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حتى يتم فهمها. فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها. وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغار والنادي والمنتدى ما يجتمع فيه الناس، ولا يعني ما ينصرف إليه الذهن من النادي في هذا العصر. وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغار وفي المجامع التي يجتمع فيها أهل العلم بالعوام، إما بإلقاء أمور تخف عليهم ولا يستثقلونها إذا رأى أذهانهم قابلة وقلوبهم مصغية. وأما إذا حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس فإنهم يخوضون في كل حديث وكل موضوع دنيوي، وقل موضوع منها إلا ويجد العالم البصير موضعا ومحلا لإلقاء ولو لبعض المسائل، فبيان القليل خير من الترك بالكلية، والعالم الحاذق يتمكن أن يجري مع العوام في أحاديثهم العادية ويلقي ما شاء الله من المسائل التي تنفعهم في أثناء تلك الأحاديث. والناصح لنفسه ولغيره يحصل في هذا خيرا كثيرا بإخلاصه وصدقه وبمحاولة إفادة الخلق وتعليمهم ما يحتاجونه من دين ربهم جل وعلا. والحق أن هذا الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى لا يقوم به إلا من جعل البلاغ والتبليغ رسالة لا وظيفة، فإن كثيرا من الناس حتى من المنسوبين الرسميين فيما يتعلق بالدعوة يجعلون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة لا رسالة، وهذا من أخطر شيء عليه، فإن نيته لا تتحرر لإفادة الخلق وإنما لأداء رسوم وظيفته، وهي وظيفة لا كالوظائف. فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء، وهي أشرف وظيفة على ظهر الأرض. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير نيته وإخلاص قصده بتعليم خلق الله تعالى دينه جل وعلا وبتبصيرهم بما ينفعهم وما يحتاجون إليه من أمور الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. قال العلامة المصنف رحمه الله: ومن ذلك أيضا النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم، من رآه مقصرا في واجب من واجبات الله وحقوق الخلق نصحه سرا وعلمه الواجب وكيفية سلوكه والفوائد والثمرات المترتبة على فعله، ومن رآه متجرئا على محرم متعمدا أو جاهلا نصحه ووعظه وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك المحرم، وما لتاركه من الخير والثواب، وما على فاعله من الوزر والعقاب، ولا يحقر صغيرا ولا كبيرا ولا شريفا ولا وضيعا. فكم حصل بهذه الطريقة من تعليم للجاهلين وإرشاد للغافلين وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين. وأولى من على العالم تعليمه ونصحه وإرشاده بكل وسيلة مناسبة وطريقة ناجحة الأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والمعاملون والخلطاء، فكما أن حقوق هؤلاء مقدمة على غيرهم، فأحق الحقوق وأولاها التعليم والنصح والإرشاد والتوجيه للأمور النافعة والتحذير من الأمور الضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا وفق من عنده علم لهذه الأمور التي مر ذكرها بحسب اقتداره لم يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله، كلما تسلسل نفعه وعمل بإرشاده، ثم ما ترتب على هذه الأعمال من الدعوات المستجابات ممن انتفعوا بإرشاده ونصائحه. فكم شاهدنا وشاهد غيرنا ممن وفقوا للقيام بشكر من أحسن إليهم ببعض هذه الأمور من الشكر والدعوات المتكررة، كلما تذكروا نصائحه القيمة وإرشاده النافع. وهذه أمور لا يستهان بها. والحر من انتمى لمن علمه ولو لفظه، الحر من انتمى لمن علمه ولو لفظه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثير الدعاء للشافعي الإمام رحمه الله تعالى، فقال له ولده: ما أكثر ما تدعو للشافعي؟ فقال: يا ولدي، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. وكذلك كان أبو حنيفة، كان يدعو لحماد قبل أبويه في كل صلاة. فهذا الذي أشار إليه الإمام العلامة المصنف رحمه الله تعالى مما لا يستهان به. قال: وإني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشايخ الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن 45 سنة، كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين، وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات، ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة. فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم وضاعف لهم الأجور. ونحمد الذي أوصل إلينا على أيديهم من الخير والفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا يعد ولا يحصى، فإنه تعالى المنعم المطلق على الجميع أنعم بالأسباب ومسبباتها، ونسأله أن يتم نعمه على الجميع. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأوزعني أن أشكر المحسنين والمرشدين ومن انتفعت بهم مشافهة أو مكاتبة أو استفدت من كتبهم، فإن شكرهم من شكرك، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وهذا الذي ختم به هذا الفصل من أبدع ما يكون، لأنه أشار إلى أمر من فوائد تعليم الخلق دين الحق، ثم بين بطريقة عملية تلك الفائدة التي أشار إليها. فإنه ذكر أن من الفوائد التي يتحصل عليها من يعلم الناس ما يصل إليه من الدعوات المتكررة، كلما تذكروا نصائحه القيمة وإرشاده النافع. ثم شرعه رحمه الله تعالى يدعو مبتهلا لمن أفاده ولو لفظة. قال رحمه الله بعد ذلك: الفصل التاسع عشر في الثناء على التواضع وذم الكبر. فكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل والآجل، كما تكاثرت في النهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبات المتكبرين. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالعبودية لله وحده وطاعته في أمره ونهيه كل ذلك خضوع للحق، فإن أعظم الحقوق حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن خضع لهذا الحق في أصول الدين وفروعه فهو المتواضع الخاضع لله، ومن أعرض عنه أو عارضه فهو متكبر. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والنار قد أعدها الله مثوى للمتكبرين عليه، المستكبرين عن العبودية لله. فالتواضع هو أصل الدين وروحه، والتكبر مناف للدين. وبهذا نستطيع أن نفهم حق الفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ونفهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل أنه قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. كل من لم يخضع لله ولعبوديته وطاعة رسوله فهو مستكبر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكبر تفسيرا عاما شاملا واضحا يزيل كل إشكال ولا يحتاج بعده إلى مقال. فقال حين سئل عن الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومفهومه أن التواضع ضده، وهو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس. فمن قبل الحق وانقاد له ولم يحقر أحدا وتواضع لعباد الله فهذا هو المتواضع للحق وللخلق، وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. ومن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر. فعليك بهذا الحد الجامع المانع، وطابق بينه وبين أحوال الخلق عموما أو أخلاقك خصوصا. وعليك أن تجتهد وتجاهد نفسك على التحقق والاتصاف بخلق التواضع لله ولعباد الله لتكون من المفلحين، وإلا كان الأبعد من الخاسرين. وأصل التواضع هو الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قولهم: سمعنا وأطعنا، أي سمعنا يا ربنا ما قلته في كتابك وقاله نبيك سمع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك وأمر رسولك المنادي للإيمان، وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون أو دفع ما يكرهون في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا قلبيا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية، مستلزما لأعمال الجوارح بالقيام بحقوق الله وحقوق الخلق.
فهذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم وحصول مطلوبهم، وبهذا التواضع الكامل كملت أخلاقهم وأحوالهم كلها، وبترك هذا التواضع والاتصاف بضده استحق المتكبرون العقاب وحرموا من الثواب. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال المفسرون: يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، داخرين أي ذليلين، فكما استهانوا بعبادة الله أذلهم الله بالعذاب جزاء من جنس عملهم. والتواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو قيامه صلى الله عليه وسلم بعبودية الله المتنوعة وبالإحسان الكامل للخلق، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع الذي روحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله ضد أوصاف المتكبرين من كل وجه. فعلى كل عبد أن يلتزم التزاما عاما بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي، بامتثال الأمر بحسب القدرة واجتناب النهي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وما كان كذلك فقد سلك طريق الاستقامة وسلك الصراط المستقيم، ولكن لا بد للعبد من تفريط في بعض الواجبات أو تجرؤ على بعض المحرمات، ولكن عليه المبادرة عند ذلك للتوبة والاستغفار، كما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب لجميعهم الخير وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم، ويحترم الكبير ويحنو على الصغير ويوقر النظير، ولا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. طوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين المتجبرين. للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين. المتواضع ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب. والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه متكبرا عنه عجبا بنفسه وتيها. وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات. المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة. والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستهم ولا يهتم بشأنهم، وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء خاضعا لهم بقلبه معظما لهم بلسانه. وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته. ما أقل حظ المتكبرين وما أعظم خسرانهم المبين. خسروا بتكبرهم الإيمان والأخلاق الجميلة، وخسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب، وحصلوا على الوبال والعقاب. خسروا محبة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فالناس جبلوا على محبة المتواضعين ومقت المتكبرين. ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومحبتهم فذلك زور ونفاق يذهب سريعا. ويح المتكبرين، ما أعظم حمقهم وما أضلهم وأجهلهم، بأي وصف يتكبرون وبأي عمل يتجبرون. من علم أنه مخلوق فقير ناقص من كل وجه فبأي شيء يتكبر؟ ومن فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فبأي شيء يعجب ويفتخر؟ تالله إن الفخر كل الفخر بالتواضع لله ولعباد الله، ما وصل للمنازل العلية إلا بالتواضع، ولا أدركت الأخلاق الجميلة إلا بالانقياد للحق وتعظيم حقوق الخلق. المتواضع حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات. والمتكبر بغيض إلى الله، بغيض إلى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات. كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات، وكم تم له من ثناء وأدعية من الناس مستجابات. كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه. التواضع خلق الأنبياء والمرسلين، ونعة المتقين والمهتدين، والتكبر خلق الجبابرة الظالمين. التواضع يزيد الشريف شرفا، ويرفع الوضيع حتى يصل إلى مقامات الأولياء والأصفياء. ما أحلى خلق التواضع، وخصوصا من الأغنياء والأشراف والرؤساء. وما أقبح الكبر من كل أحد، وبالأخص من الضعفاء والفقراء. لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة، ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر في هذه الآيات بالتواضع، وذكر صفات المتواضعين، وهم الذين يريدون وجه الله، المخلصون لله، المتضرعون لربهم في الغداة والعشي، الذين يمشون على الأرض هونا، ويخالقون الناس بخلق حسن، ولا يأنفون من أحد، ولا يتعاظمون على أحد. ونهى عن التكبر، وذكر من صفات المتكبرين أنهم الذين غفلت قلوبهم عن الله، واتبعوا أهواءهم، وانفرطت عليهم أمورهم، وخسروا دينهم ودنياهم، وأنهم من تكبرهم يمشون في الأرض مرحا وبطرا، ويصعرون خدودهم على عباد الله، ويختالون في قلوبهم وأفعالهم، ويفتخرون بأقوالهم. فما أبعد الفرق بين الفريقين، وما أشد التفاوت بين الطائفتين في مقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم. من تواضع لله ولعباد الله كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتهم مغنما يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله، فإنه يلاقي الناس ويخاطبهم ويجتمع بهم ويعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة، وبالكلام اللين الطيب للغني والفقير والشريف والوضيع، لا يرى لنفسه عليهم فضلا، ويوطن نفسه على ما استطاع من نفع من اجتمع به، فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعها قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الله وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المتنافسون. وكل من سمع بأخلاقه ولو لم يجالس أحبه ودعا له. فمن أعظم الغبن والخسران الاستهانة بهذه الأمور الجليلة والخصال الجميلة التي لا تدرك ولا تنال إلا بخلق التواضع والإخلاص. وقد أمر الله رب العالمين به وبيّن صفات المتواضعين في جملة من الآيات، ذكر العلامة المصنف رحمه الله بعضها. وحرم الله رب العالمين الكبر وجعله محرما على خلقه وجعل ذلك خاصا به وحده، فالكبر والعز لله تبارك وتعالى وحده، ومن نازع الله تبارك وتعالى في ذلك قصمه الله رب العالمين وعذبه. فهذه من الأمور الواجبات التي ينبغي على الإنسان أن يحصلها، فهي مما فرضه الله تبارك وتعالى عليه، وهي من عبادات القلوب التي يظهر أثرها في الكلام وفي عمل الجوارح، لأن الكبر شجرة أصلها في القلب، وقد يذهب الإنسان بفروع تلك الشجرة بل بجذعها، ويظل جذرها في القلب مغروزا، فما هو إلا حين يسير حتى تظهر تلك الشجرة باسقة بفروعها وثمراتها المرة بعد حين يسير. وهذا مما ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه وأن يجتهد في معرفة قلبه، هل ينطوي على ذرة من كبر أم أنه منه براء؟ فإن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله تبارك وتعالى النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل 20 في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار. هذا الدين كله رحمة وفضل من الله، وكله تسهيل وتيسير، وكله يشتمل على أشرف الوسائل وأعلى المقاصد. فأول رحمته وتسهيله أنه جعل عقائده وأخلاقه غذاء القلوب والأرواح وبها صلاحها واستقامتها، وجعل أعماله أكمل الأعمال وأهداها وأعدلها وأسهلها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فأخبر أنه لم ينزل القرآن ليشقى العباد ويتكلفوا ويشق عليهم ويحرجوا، وإنما أنزله للتذكير بكل خير وصلاح، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر بالفرح بفضله وبرحمته، وهي العلوم والمعارف الدينية والشرائع والأعمال التي أمر العباد بسلوكها. والفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس، بل هو أعظم من فرح أهل الدنيا باللذات والرياسات وسائر ما يتمتع به الخلق مما يجمعون. ولما ذكر شرائع الطهارة من الأحداث والأخباث والتيمم والماء بيّن حكمته، وأنها خير ورحمة عاجلة وآجلة لا مشقة فيها. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فعلى العباد شكر الله على ما شرعه لهم من الشرائع الظاهرة والباطنة التي يحصل بها لهم مقصودان عظيمان: التطهر من الذنوب والسيئات، وتمام نعمته بالثواب والأجر والخير والدرجات. وكم ذكر الله من الآيات التي شرح فيها ما في شريعته وأوامره من الخير والبركة والثواب العاجل والآجل، وما فيها من دفع البلايا والشرور والمكاره الحاضرة والمستقبلة. وكل هذا أعظم عون منه لعباده على التزام شريعته والانقياد الكامل لها بطمأنينة وفرح وسرور. وكلما كانت معرفة العبد أكمل وإيمانه أتم ظهر له من بركة هذه الشريعة وخيرها ما يوجب له أن يعلم أنها أكمل منه وأفضل نعمة أنعم الله بها على العباد، وأنها أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ويغتبط به المغتبطون. ومما يعين على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ما رتب على ذلك من الثواب واندفاع العقاب العاجل والآجل الديني والدنيوي والأخروي. ولهذا يذكر الله هذا المعنى في طاعته وطاعة رسوله عموما وفي بعض الشرائع المهمة خصوصا. فمن الأول قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فأخبر أن الرحمة والخير والمنافع العاجلة والآجلة ناشئة عن طاعته وطاعة الرسول. ونظيرها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فبين أن هذه الأمور التي تحتوي على الشريعة كلها سيكتب الله لأهلها رحمته المتصلة بالسعادة الأبدية. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي في عبادة الله وإلى عباد الله، من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. وأخبر أنه يحب المؤمنين والصابرين والمتقين. وحين ذكر أوصاف المسلمين عامة في قوله إن المسلمين والمسلمات، ثم عددها ثم قال في ثوابهم: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذا صريح في أن القيام بفرائض الله وترك محارمه الذي هو التقوى سبب لتفريج الكروبات والمخارج من كل ضيق وشدة، وسبب لتيسير الأمور كلها وتيسير الأرزاق المتنوعة وتكفير السيئات وتعظيم الأجور. فخيرات الدنيا والآخرة سببها الوحيد الذي لا سبب لها سواه القيام بالتقوى والشريعة الدينية. فخيرات الدنيا والآخرة سببها الوحيد الذي لا سبب لها سواه القيام بالتقوى والشريعة الدينية، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى العام. ومن الثاني، أي ما ذكره على سبيل الخصوص، ما تقدم من ذكر ما يترتب على الطهارة من التطهير وتمام النعمة من الله. وقوله بعد أن حث على الجهاد مع المشاق، فقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى في الحث على النفقات: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومثل نفقات المجاهدين ومضاعفة أجرهم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى آخر الآيات. ولما ذكر فرض الصيام بين حكمته وفضله فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن الصيام به تنال التقوى، والتقوى سبب خيرات الدنيا والآخرة. ومن الأمرين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ورتب حصول الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، رتب حصول الفلاح على الصلاة خصوصا وعلى العبادة وفعل الخير عموما. ومن ذلك ما رتبه على الحج في قوله: ليشهدوا منافع لهم. وهذا يشمل المنافع الدينية والدنيوية الحاضرة والمستقبلة. والآيات في هذه المعاني كثيرة جدا يرغب بها الله العباد في العبادات عموما وخصوصا، وفي ترك المحرمات بما يحصل بها من الخيرات المتنوعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل كل صباح ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك نصوص لا تحصى فيها ترتيب الثواب الحاضر والمؤجل على القيام بطاعة الله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، وفيها الإخبار بأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكلها إعانة من الله لعباده على أعمال الخير كلها. فإنه متى آمن المؤمن ووثق بوعد الله وقوي طمعه في فضله هانت عليه الطاعات، وهان عليه ترك المحرمات. وكثير من المؤمنين يستحلي طاعة الله لإيمانه بالله وقوة محبته له وطمعه في فضله وثوابه واعتياده للطاعة، حتى قال بعض سلفنا المتقدمين عليهم الرحمة: لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. يعني يقال لهم لقد أخذتم أجركم بما وجدتم من لذة الإنفاق والفرح بالعطاء، لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. وقال قائلهم رحمهم الله تعالى: كابدت قيام الليل 20 سنة وتمتعت به وتلذذت به 20. فكان يكابد تصار الأمر سجية وطبعا، فهو يخشى بعد ذلك ألا يؤجر على ذلك لما تحصل عليه من الفرح باللجأ إلى الله تبارك وتعالى وبما يجده من اللذة في العبادة لله تبارك وتعالى. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الوثوق بالله والإقبال على الله والانطراح على باب الله تبارك وتعالى طالبا مغفرته ورضوانه. ومن الأمور المعينة على ذلك ما شرعه الله من المشاركة في أداء الفرائض، كما شرع الاجتماع في الجمعة والجماعة والأعياد، وكما شرع المشاركة في صيام رمضان وفي حج بيته الحرام. وكل أحد يفهم أن هذه المشاركات تخفف الفرائض على العاملين وتهون مشقتها مع ما يحصل في الاجتماع من التنافس في الخيرات وقوة الرغبة التي هي أكبر الأسباب لسهولة العبادة. ومن المسهلات للعبادات ما شرعه الله من العقوبات والتعزيرات الشرعية على من ترك الواجبات أو تجرأ على المحرمات، وذلك بحسب الجرائم. فالحدود رحمة من الله وزجر ومنع عن وقوع المحرمات وكثرتها. فالحدود والعقوبات الشرعية وكذلك الموانع القدرية معونة كبيرة من الله لعباده على اجتناب الجرائم. قال تعالى في الموانع القدرية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فأخبر أن توفر اللذات وحصول الأرزاق الرغيدة لكل أحد سبب للبغي في الأرض، ولكن من لطفه ينزل بقدر ما يشاء. ومن لطفه بعبده أن محبوباته النفسية المحرمة لا يكاد يقدر عليها حفظا له وحماية. ومن لطفه أنه ما من محبوب محرم إلا ويوجد نظيره أو ما هو أعلى منه من المباح، ليكتفي العباد بحلاله عن حرامه. ومن لطفه أنه يدفع عن عبده من أسباب الفتن أمورا يشعر بها وأمورا لا يشعر بها، إعانة منه وكرما وحفظا. فكم صرف عن العبد أمورا يسعى لتحصيلها ويرى حظه في حصولها، والله تعالى قد صرف عنه ما يضره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أنواع الإعانات أن الله يوقع العبد في الحاجات والضرورات لتضطره الأحوال للالتجاء إلى الله والإقبال على طاعته وكثرة ذكره ودعائه. فقد بورك لك في أمور وحاجة وضرورة كانت سببا لصلاح دينك. ومن إعانته لعبده في القيام بواجباته الحياء الذي اختص به الآدمي، فإن الحياء خلق جعله الله في العبد يمنعه من كثير من الجرائم ويحمله على أداء الحقوق التي لله والتي للعباد. ولهذا كان الحياء شعبة من شعب الإيمان، وكان الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا مما اتفق عليه الرسل، وأن الله وضعه في العباد رحمة بهم ليزعهم عن المنكرات والفواحش، وأن من نزع منه الحياء لم يبال بما صنع. والحياء نوعان: حياء من الله وحياء من الخلق. ومن تم له الأمران تمت أموره، ومن فقد الأمرين انحلت أخلاقه بالكلي. وكما أن منعه للعبد محبوباته قد يكون سببا باعثا له على الخير عاجزا له عن الشر، فكذلك إعطاؤه لعبده ما يحبه من صحة وعافية وسعة رزق وولد وتوابع ذلك قد يكون أكبر باعث له على الخير والقيام بالواجبات، وخصوصا أصحاب النفوس الأبية والهمم العلية، فإنهم كلما توفرت عليهم النعم ازداد شكرهم ورأوها من أكبر الفرص وأعظم الغنائم لاغتنام الخيرات بهذه النعم التي من بركتها أن تكون زادا للعبد إلى السعادة الأبدية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنه. فأكثر الناس فوتوا هذه النعمة فيما لا يجدي عليهم إلا الندم والخسارة، والقليل منهم وهم الأعظمون عند الله قدرا لم يغبنوا فيها، بل صرفوها فيما يعود عليهم بالنفع والسعادة والفلاح. فتبارك من ينعم بالعطاء والمنع والوجود والفقد، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. تبارك من ينعم بالعطاء والمنع والوجود والفقد، ربما أعطاك فحرمك وربما حرمك فأعطاك، ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أقحمت صاحبها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رب ذنب يورث انكسار القلب لله والإقبال عليه والبكاء تضرعا بين يديه، فيكون كذلك حتى يلقى الله، فيكون ذلك الذنب سببا في دخوله الجنة، ورب طاعة أورثت عجبا واستكبارا فسقط من عين الله تبارك وتعالى فأدخله النار. ومن أعظم عنايته تعالى بالعبد أن يوفقه لقوة التوكل عليه، فإن من توكل عليه كفاه وسهل عليه أمور دينه ودنياه، فمتى أيد العبد بقوة التوكل ورزق صبرا أعانه الله على كل مطلوب. ومن أعظم الرحمة والإعانة ترجيح جانب الفضل والمجازات على الحسنات على جانب العدل والمجازات على السيئات، ترجيح ذلك الجانب على ذلك الجانب ترجيحا عظيما. ففي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فإن عملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة فإن عملها كتبها 1 سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري من رواية أبي موسى رضي الله عنه. ونزل من نوى الخير وعمل ما يقدر عليه منه منزلة الفاعل له، قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وجعل آثار الأعمال التي تعمل بسبب دعاية العبد أو بداعي الاقتداء به جعلها من الأعمال التي تكتب للعبد في حياته وبعد مماته. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهذه النعم والمضاعفات من المولى الكريم، التي لا يدركها العبد بعمله ومباشرته، من أكبر العون منه تعالى لعباده على التزود من الخيرات واغتنام الفرص فيها وخفتها على العاملين. وكذلك من لطفه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده. وجعل الله تعالى كثيرا من الطيبات النافعة المباحة يستغني بها المؤمن عن الأمور المحرمة، فيسهل عليه جدا ترك المحرمات لدواع كثيرة: داعي الإيمان، وداعي الخوف من الله وخوف العقوبات المتنوعة، وداعي الرغبة في حصول الخيرات والثواب المترتب على ترك المعاصي، وداعي الحياء من الله ومن خلقه، وداعي المحبة والإنابة إلى الله، وداعي صرف الشهوات والهوى والغضب إلى الأمور التي أباحها الله وأمر بها، ثم الإعانة الربانية والتسهيلات والتيسير منه على عبده، وحفظه الخاص وألطافه المتنوعة، لها أعظم الوقع وأعظم النفع في التوجيه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. فلا يهلك بعد ذلك على الله إلا الفاسقون الذين دعوا إلى الرحمة فشردوا، ونهجت لهم الطرق الواضحة فنكبوا عنها وتمردوا. كم لله تعالى على العباد من نعم وألطاف، وكم له من التخفيفات المتنوعة على الأقوياء والضعاف، وكم أقام الموانع والحواجز القوية عن اقتحام المحرمات، وكم سهل التسهيلات الداخلية والخارجية في نيل الخيرات والوصول إلى الكرامات. فسحقا وبعدا للمعرضين والمعارضين، ويا ويح الغافلين والمتجرئين والظالمين، ويا سعادة المقبلين على محبوبهم، ويا نجاحهم وفلاحهم بنيل مرادهم ومطلوبهم. لقد فازوا بالغنائم الرابحة، ولقد اغتبطوا في الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. تبارك الله، ما أعظم التفاوت بين العباد، وما أشد التباين بينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا قلبه ملآن من الإخلاص والصدق واليقين، وسعيه كله فيما يقربه إلى رب العالمين. قد عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وهذا قلبه متعلق بالشهوات البهيمية، ولم يكن له في الخير رغبة بالكلية، أعرض عن النافع وأقبل على الضار، ولم يبال بالعواقب الوخيمة والخزي والخسار. وعند الغاية يتبين الفرق بين الفريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. تبارك الله، ما أعظم التفاوت بين العباد، وما أشد التباين بينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذي يستخرجه العلامة المصنف رحمه الله تعالى من معاني الكتاب والسنة شيء يقر كل منصف عاقل بأنه من عطاء الله تبارك وتعالى ومنته. فأنت تمر على هذه الآيات، بل تحملها على ظهر قلبك، ولكن لا تؤثر فيك معنى في الجملة، لأن المرء يكون مشغولا فلا يقع شيء من معانيها في بؤرة شعوره، وإنما تكون المعاني على هامش الشعور، وإنما تصيب بؤرة الشعور بمناسباتها، كما بين عمر رضوان الله عليه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عمر رضي الله عنه ثائرا يقول: من زعم أن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا، إنما ذهب محمد إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يعودن محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات. الصحابة كانوا في كرب عظيم، كما قال أنس: رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلمت المدينة، وما واريناه صلى الله عليه وسلم في قبره حتى أنكرنا قلوبنا. فهذه مصيبة المصائب، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقع ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أليما شديدا. فكان بلال المولّه يسير في طرقات المدينة على غير هدى، حتى يأخذ الصبيان بيده ليردوه، والصحابة منهم الذي أقعد ومنهم الذي أبلس، إلى غير ذلك مما وقع بهم من الكرب العظيم رضي الله عنهم أجمعين. جاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان غائبا، فلم يلتفت إلى أحد حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه، ثم رد الغطاء عليه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموت بعدها أبدا. ثم خرج، فأراد أن يسكن ثائرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يستجب عمر رضي الله عنه للصديق رضي الله عنه، فأقبل الصديق على الناس يكلمهم، فأقبلوا عليه وتركوا عمر، فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى علمت أن النبي قد مات، ووالله كأني لم أسمعها إلا ساعة إذ، يعني الآية وهي معه، فكانت الآية معه ولكنها لم تكن في بؤرة الشعور، وإنما كانت في هامشه. فلما وقعت تلك المصيبة العظيمة بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا الصديق رضي الله عنه الآية، جاءت الآية من هامش الشعور حتى وقعت على بؤرة الشعور، قال: فعلمت أن النبي قد مات. قال: وهي معي، يعني الآية. فكذلك ما تمر به من هذه المعاني التي تضمنتها الآيات الشريفات والأحاديث الكريمات إلى غير ذلك مما ورد عن سلفنا الصالحين، ما أكثر ما يمر الإنسان بأمثال هذه المواعظ والحكم التي تتغير حياته لو أخذ بواحدة منه، كما مر فيما يتعلق بالحكمة، فإن الإنسان لو التفت إلى ذلك الأمر الذي شرحه المصنف رحمه الله لاستقامت حياته، إلى غير ذلك مما ذكره فيما يتعلق بتلك الأمور البينية بين الناس في تعاملاتهم. وأنت تعلم أن هنالك علوما قد جدت، وما هي إلا جهالات وليست من العلم في قبيل ولا دبير، ولها رجالها المتخصصون في بثها وإلقائها وإذاعتها ونشرها، كالبرمجة العصبية والتنمية الإدارية إلى غير ذلك مما يهرفون به من تلك العلوم المستحدثة، وكلها تهدف في نهاية الأمر إلى أن يعرف الإنسان نفسه، وأن يكتشف المرء ذاته، لأن الإنسان قد يحيا حياته غير مكتشف لنفسه وغير عارف بذاته، وهذه مصيبة كبرى. ولكن العلوم الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، كما ترى في صنيع المصنف رحمه الله، فهذا مما يتعلق بتلك التنمية البشرية التي يتكلم عنها الناس اليوم، ولكنها مؤسسة على الكتاب والسنة فنفعها محقق. ولكن من يلتفت إلى ذلك؟ الناس عندما يقبلون على العلم يريدون أن يحفظوا قوالب مصبوبة ليجعلوها على ظهر قلبهم من أجل أن يسمعوها غيبا من غير ما نظر في كتاب كلما أرادوا ذلك أو أريد منه. ثم لا تتجاوز تلك العلوم منطقة المخ، وإنما تكون في الرأس، لا تنحدر إلى القلب، وهذا فيه مشابه من الخوارج، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنهم: يتلون كتاب الله لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية: لا يجاوز حناجرهم. إذن معانيه لا تصل إلى قلوبهم، فلا يفيدون منه، وإنما يهزجون به ويرتبونه بألسنتهم من غير فهم ولا وعي. فكذلك كل من كان كذلك من طلاب العلم ومن أهله، إذا كان غير فاهم ولا واع، فلا ينزلق شيء من معلومه ومحفوظه إلى وجدانه. فأول المعرفة كما هو معلوم أن تعلم، ولكن هذا وحده لا يكفي، لابد أن يوجد الوجدان بعد، بمعنى أن ينفعل القلب بالمعلوم، هذا من أهم المهمات. ثم إذا ما انفعل القلب وجدانا بهذا المعلوم، لابد أن يتحول إلى همة وعزيمة فاعلة، فإذا ما تحول إلى ذلك فقد تمت الإفادة من العلم، وبغير ذلك يحصل الخسار والبوار والتخلف عن الإفادة من العلم بحسب ما فقد من هذه الأمور. أول ذلك أن تعلم، لمن ألقى السمع وهو شهيد، فهو يلقي السمع ولكنه غير شهيد، فقلبه في أودية الظنون، هائم على وجهه في فلوات الأوهام، فأنى يتعلم مثل هذا ولم يعلم شيئا في الحقيقة، وما علمه يكون حجة عليه لا له. فهذا الذي يذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى من هذا الذي يقولون عليه فيما يتعلق بالتنمية البشرية والبرمجة العصبية وما أشبه، هذه كلها من العلوم المستحدثة التي أسست على الإلحاد طارة، وعلى إنكار الدين طارة، وعلى التعامل مع الإنسان على أنه مخلوق مستقل بذاته، أو هو غير مخلوق، هو كائن مستقل بذاته، إلى غير ذلك من تلك الخرافات والشركيات، هذا كله نحن في غنى عنه. وترى المصنف رحمه الله تعالى يضع يدك على حقيقة أمرك، ويكشف لك المخبوء من سرك، ويدلك على مسالك خفية في النفس البشرية، لو أنك تأملت فيها وعلمت مطاويها لاستقامت لك نفسك، ولأمسكت بزمامها حتى تقودها إلى الخير، وحتى لا تسوقك هي إلى الشر. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ولذلك عليك أن تتأمل في هذا الفصل القادم، وهو الفصل 21، في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية. ويريد أن يقول لك إن دينك هو الدين الحق، فإياك أن تخدع، وإياك عنه أن تصرف، هذا شيء. وشيء آخر أنك كلما ازددت بذلك علما وبصيرة زاد إيمانك وتنامى يقينك، وصرت مستقيما على الصراط المستقيم. وكثير من الناس لا يلتفت إلى مثل الذي ذكر رحمه الله تعالى، وهو كما قلت لك كان مهموما بمحاربة الإلحاد، وكذلك كان مشغولا بكتابة وتصنيف ما يدفع به في وجوه الملحدين والزائغين المشككين في دين رب العالمين. فتجد ذلك مبثوثا في كلامه، تجده تارة ظاهرا يدلك هو بنفسه عليه، وتارة إنما تعلمه كأنما يتوارى من وراء غلالة رقيقة تظهر أكثر مما تخفي. قال رحمه الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب كما هو معلوم فهنا كما قال المفسرون إنما يريد به ربنا تبارك وتعالى اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والشيخ يستعمله هنا بمعنى كتاب ربنا المنزل، وهو كذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى تبيانا لكل شيء، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، وقال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل الذي بدأ بذكره في الفصل في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية. قد يقول قائل أي شيء هذا؟ أو يكتب في هذا عالم سلفي؟ والصواب أن تقول أو لا يكتب في ذلك عالم سلفي؟ فالعالم السلفي هو الذي يكتب في هذا وأمثاله ليدل الناس على الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. أو تحسب أن العالم السلفي لا يكلم إلا السلفيين؟ أو تحسب أن العالم السلفي لا يعلم إلا طلاب العلم من السلفيين السائرين على منهاج النبوة ويدعو الخلق أجمعين وهم متفاوتون، فمنهم الملحد المشرك ومنهم الزائغ الضال ومنهم من يتبع الهوى ومنهم من يستقيم على الجادة ومنهم الذي يماري ويجادل ومنهم من يرد الحق ولا يقبله إلى غير ذلك. فهو يدعو الخلق جميعا. أولا ترى أن الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، نأخذه بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهو منهاج النبوة، فهذا هو الإسلام. فأنت إذا تمسكت به ودعوت إليه أفيكون ذلك وقفا على من حضر المجلس من طلاب العلم الذين تركوا البدع وأقبلوا على منهاج النبوة؟ فلا كلام لك مع الزائغين ولا مع المنحرفين ولا مع أتباع الهوى من أهل البدع الضالين ولا مع المنحرفين الذين يسيرون في كل واد ضالين مضلين من العلمانيين والوجوديين والشيوعيين إلى غير ذلك من أصناف المنحرفين. ما تقول؟ لابد أن تدعو هؤلاء جميعا إلى دين رب العالمين. فهذا هو العالم السلفي، وكذلك فعل رحمه الله رحمة واسعة. فعقد هذا الفصل البديع في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية، ثم ذكر ما ذكر من الآيات، ثم قال اعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات نوعان: علوم دينية وعلوم دنيوية، وكل رقي ديني ودنيوي وأخلاقي وجسدي فإنه من ثمرات العلوم، ولكن الرقي يتفاوت تفاوتا عظيما. فأعظم أنواع الرقي وأعلاها وأصلحها وأكملها إذا اتفق العلمان المذكوران، يعني ما تعلق بالدين وما تعلق بالدنيا، واتفقت آثارهما وتعاونا على الخيرات كلها وعلى زوال الشرور كلها، وكلها متفاوتات متساعدات يؤازر بعضها بعضا ويهذب بعضها بعضا. فمن تأمل القرآن العظيم وهدي النبي الكريم وخلفائه وأصحابه عرف أنه بين النوعين وحث عليهما ودعا إليهما وأخبر أن النجاح والفلاح والسعادة والهناء متوقف عليهما، وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ويحدث ويستجد مهما كان، وأن كل علم ومعرفة وآثار ونتائج مهما عظمت وترقت إذا لم تكن مبنية على الدين فإنها ناقصة نقصا عظيما، وأن شرها أعظم من خيرها، بل تكون خيراتها سببا لشرور عظيمة كما هو معروف للناظرين. وقد أخبر في هذه الآية أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخره لنا لنستمتع به وننتفع، وأنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنا من الأسباب، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، وأن الإنسان جعله الله قابلا لتعلم العلوم التي جاءت بها الكتب السماوية ودعت إليها الرسل، والعلوم الكونية التي نبه عليها القرآن في عدة آيات جعلها الله رب العالمين قابلة للتعلم، وأنه امتن على الإنسان بهذا التعليم وظهور آثاره ونتائجه، وأمره بسلوك كل طريق لتحصيل هذه المنافع. وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع الفنون والعلوم العصرية. امتن على الإنسان بهذا التعليم وظهور آثاره ونتائجه، وأمره بسلوك كل طريق لتحصيل هذه المنافع. وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع الفنون والعلوم العصرية، وما ينشأ من هذه الفنون من المخترعات الهائلة، وما يترتب عليها من المنافع الحاصلة، وكلها من نعم الله تعالى. فإن الله تعالى هو الذي علم الإنسان الأسباب التي حصل له فيها العلم، كما أنه هو الذي رزقه الأسباب التي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي جعل في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي يسر الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتدبر والتأمل الذي يوصلهم إليها ويهديهم إلى كيفية استخراجها، وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وفي آثارها ونتائجها، وجعل تعالى هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدركون فيها كل مقدور للبشر وكل ما هو في إمكانه. وهم في هذه الحال بين أمرين: إما أن يستعينوا بهذه النعم على شكر المنعم وعلى القيام بحقوقه وحقوق سائر النوع الإنساني، بل على القيام بحقوق جميع المخلوقات وعلى العدل والرحمة والحكمة والصلاح والسعادة الحاضرة والمستقبلة، إن فعلوا ذلك لم يزالوا في صعود إلى الخيرات وسلامة من جميع الشرور والمهلكات، وتمت عليهم النعمة وأمكنهم أن يحيوا حياة طيبة سعيدة هنيئة. وبهذا أمر القرآن، ولهذا دعا القرآن وأرشد العباد وحذرهم من ضده، وأنهم إن اشتغلوا بالنعم عن المنعم وجعلوا هذه النعم غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، ولم يقوموا بحقوق المنعم ولا حنوا بها على الخلق بالرحمة والعدل، كانت وبالا عليهم وضررا لازما، وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقاء، ولم يمكنهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة هنيئة بل عيشة شقاء، وتنقل من شرور إلى شرور كما هو مشاهد لكل أحد. أخبر تعالى في هذه الآيات أنه سخر لنا جميع الأحوال الكونية لننتفع بها في ديننا ودنيانا، ولنعتبر بها على ما أخبر به من أمور الغيب. ومن لوازم هذا التسخير أنه لا بد أن ييسر للبشر علوماً وأعمالاً وآلات يدركون بها منافعه. وهذه الآيات فيها أكبر شاهد ودلالة على أن في الأرض قوى ومنافع وخزائن ما زال البشر يدركونها ويحصلونها شيئاً بعد شيء. فكل ما تم للبشر من المخترعات والمستخرجات فإنه داخل في هذه الآيات، فإنه تعالى أخبر أن جميع منافعها مسخرة مستعدة للإنتاج إذا سلكوا طرقها، وأن منها ما كان موجودا في الأزمنة الغابرة، ومنها شيء سيحدث ويستخرج بعد ذلك، وهو في قوله ويخلق ما لا تعلمون، فإنه جاء بهذه الصيغة الدالة على الاستقبال، وأنه سيخلق في مستقبل الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب المتنوعة، سيخلق في مستقبل الزمان ما لا يعلمه العباد في ذلك الوقت، ولم يعين هذه الأشياء بأعيانها وأوصافها، بل أخبر باللوازم الدالة على الملزوم لحكمة يفهمها كل متدبر متأمل. فإنه لو أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافها وقال لهم إنه ستكون الطيارات والمراكب البخارية بأنواعها، وإن الناس سيتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها في أسرع من لمح البصر، وإنه سيكون كذا وكذا مما هو واقع ولا يزال يقع، لو أخبرهم ببعض ذلك لارتاب الناس في خبره، ولكان ذلك داعيا إلى التكذيب، لأن الناس لا يصدقون بأمر لم يشاهدوا له نظيرا. انظر لما أخبرهم بالإسراء والمعراج والشجرات الملعونة في القرآن كيف كان ذلك فتنة للمكذبين، مع أن معجزات الأنبياء قد عرف الناس أنها من خوارق العادات وأنها تقع على خلاف المعهود، فكيف لو أخبرهم بما حدث ويحدث في هذه الأوقات؟ لذلك قال تعالى على سبيل الإجمال: ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فكانت من وسائل التوصيل لهم إلى غاياتهم، فلما ذكر ذلك قال: ويخلق ما لا تعلمون، لأنه لو قال والطيارات والمراكب البخارية وما أشبه من تلك الأمور المستحدثة بعد لكذب المعاصرون لنزول القرآن وقالوا: ما هذا الذي يقول؟ نحن لا نفهم هذا الذي يقال. فجعل ذلك على سبيل الإجمال فقال: ويخلق ما لا تعلمون. لله الحمد، أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة وبلوازم تدل على جميع ما حدث ويحدث، وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا تطبيق النصوص عليه، وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن، حيث أخبر بأمور ولوازم لها ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق، ثم وقعت طبق ما أخبر، فازداد المؤمنون بها إيمانا بالله ورسوله، وازداد المكذبون إعراضا ونفورا وتمردا. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكما أن الأرض محتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين، كذلك أخبر أن الحديد فيه منافع للناس، ولم يقل المنفعة الفلانية والمنفعة الفلانية، ليشمل جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا أو لاحقا، فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة لغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآية، وكل تعليم حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داخل في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. فلا يمكن أن يشذ عن هذه المعلومات شيء من العلوم والمنافع والمخترعات والمستخرجات والنتائج والثمرات، وكلها من الله بما يسر للعباد من الوسائل التي يدركونها بها، فمن الذي علمهم؟ ومن الذي أقدرهم عليها؟ ومن الذي جعل فيها القوى والمنافع الكامنة وهداهم إلى استخراجها إلا الله تعالى؟ وكما أنه هو الذي يحيي ويميت ويرزق الخلائق ويدبر أنواع التدابير بما خلق ويسر من الأسباب الموصلة إلى هذه الأمور، ولكن الجاحد قاصر النظر يقف عند الأسباب ولا يتجاوزها إلى مسببها ومقدرها والمنعم بها. ومن ذلك قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا خبره تعالى عن أمور مستقبلة، أنه يري عباده من الآيات والبراهين في الآفاق وفي الأنفس، يريهم ما يدلهم على أن القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به هو الحق. وقد أراهم من آثار تعليم الله لهم وإقداره لهم وتيسيره للأسباب المتنوعة في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به لكل منصف أن خبر الله وخبر رسله حق. فإن المكذبين يستبعدون خبر الله وخبر رسله عن الغيوب التي لا تدركها عقولهم وأفهامهم القاصرة، فأراهم في هذه الأوقات أموراً فيها الدلالة الواضحة على ذلك. فإنه الذي أقدر الآدمي الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً فعلمه وأقدره، ويسر له الأسباب التي تنتج له الأعمال الباهرة بعدما كانت هذه الأمور من المحالات عنده. ذلك برهان على صدقه وصدق رسله، فقد كان المكذبون يستبعدون إحياءه الموتى وجمعهم ليوم لا ريب فيه، ولا يصدقون بالإسراء ومعراج الرسول، ولا بأنه تعالى ينادي الخلق بصوت يسمعه القريب والبعيد، وينكرون التخاطب بين أهل الجنة والنار مع البعد المفرط، مع أن أمور الغيب مخالفة لأمور الشهادة. فأراهم الله في الآفاق وفي أنفسهم من مخترعاتهم وعلومهم وفنونهم، من المراكب الهوائية والبحرية والبرية بأصنافها، ومن المخترعات المختلفة، من المخاطبات المتنوعة بين أهل الأقطار، ما يدلهم على أن الله هو الحق ورسوله ودينه ووعده ووعيده. ولكن أبى الظالمون إلا نفورا واستكبارا. والحديث الثابت في الصحيح صريح في هذا، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يتقارب الزمان، فظهر مصداقه في هذه الأوقات بقرب الموصلات واتصال الأخبار بجميع أهل الأقطار، حتى كأن الدنيا كلها بلد واحد من تقارب ما بينها. وتقارب الزمان يلزم منه تقارب المكان. وقد كان هذا الحديث مشكلا معناه على أهل العلم قبل هذا الوقت، فلما تم للبشر ما تم لكم من هذا التقارب الباهر لم يشك أحد في أن هذا مراد الحديث، وأن من لوازم إخباره صلى الله عليه وسلم الإخبار بوجود الأسباب المتنوعة التي يحصل بها التقريب، لأن إخبار الشارع بالشيء إخبار به وبما لا يتم إلا به، كما أن أمره بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك إخباره بأنها لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، والحديث في صحيح مسلم. من ذا الذي يخطر بباله قبل هذه الأوقات أن هذه الجزيرة القاحلة تكون على هذا الوصف؟ حتى ظهر مصداق ذلك ومبادئه بتيسير أمور الحراثة أو استخراج المياه بالآلات الحديثة، فخبره بذلك خبر عن الأمرين، عما يقع وعما به يقع، عن الجزيرة أنها ستكون مروجا وأنهارا، وعن الآلات التي تستخرج بها المياه وتحرث بها الأراضي وتتيسر بها الأعمال. ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله وخذوا حذركم. فهذا الأمر في كل زمان ومكان وفي كل حال بما يليق به، وهو أمر بتعلم العلوم والفنون العصرية التي فيها التحصن من الأعداء والحذر منهم وإعداد القوة بحسب الاستطاعة. والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فلا ريب أن هذا أمر بتعلم الصناعات والمخترعات، ولكل ما يحصل به إعداد القوة المرهبة للأعداء من القوة المادية والمعنوية، فمن ظن أنها لا تدخل فيها فلقصور علمه وعقله. ولهذا أطلق الله في الآيتين إعداد القوة والأخذ بالحذر ليشمل كل ما حصل به هذا الأمر الضروري النافع، بل جميع الأوامر التي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل طريق تدل على وجوب تعليم الفنون الحربية والصناعية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك داخل في الجهاد جهاد المقاومة وجهاد المدافع. فهذا كله يدلنا على أن كتاب الله تبارك وتعالى فيه الخير والهدى، وفيه الإرشاد إلى الإصلاح والتقى، وأن من أخذ بكتاب الله تبارك وتعالى والتزم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو المفلح حقا، ومن جانب الكتاب والسنة فهذا هو الخاسر حقا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذه الأمة سيظل أمر الخير فيها قائم، مع أنها ستفترق على 73 فرقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فدل الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة، وهو يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد وقع أول افتراق بأول فرقة وفرقة بخروج الخوارج الذين كان أصلهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهيبة أرسل بها علي رضي الله عنه من اليمن، فقال: يا محمد اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل. قال بعض الصحابة: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منع: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله وعقبه على طريقته ومنهاجه، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، يتلون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أوصاف الخوارج في كثير من الأحاديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سيماهم، أي علامتهم، التحليق، أي أنهم يحلقون رؤوسهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الشرك والكفران، وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. خرجت الخوارج فكفرت عليا وجنده ومعاوية وحزبه، وكفرت المسلمين وتركت الكافرين، ثم خرجت بعد ذلك بالأسياف تريق الدماء وتزهق الأرواح. قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني في الخوارج: كلما طلع قرن منهم قطع. كانوا أصحاب شرور ومزقوا الأمة الإسلامية، ولكن كما قال خير البرية صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قرن منهم قطع. فييسر الله تبارك وتعالى للخوارج إذا ما ظهروا في أي عصر ومصر، ييسر الله تبارك وتعالى ويقيض لهم من يستأصل شأفتهم ويستبيح بيضتهم. ظهرت الخوارج وظهرت المرجئة وظهرت تلك الفرق المختلفة من الشيعة الروافض وغيرهم، وما زالت الفرق تكثر إلى عصرنا هذا. فهذا الحديث الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فيه أن الفرق النارية التي هي في النار كلها في النار إلا واحدة، بيّن أنها معدودة لا محدودة. فبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرق النارية معدودة، يعني هي 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، فذكرها عدا ولكن لم يسردها سردا. هذه الفرق من فرق الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة التي هي في النار، كما قال النبي المختار. هذه الفرق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددها ولم يذكر لنا تحديد وصفها، فهي تتنوع مختلفة في كل عصر. فمنهم في هذا العصر خوارج العصر من الإخوان المسلمين وغيرهم من هذه الفرق الضالة التي تركت أهل الكفران وأقبلت على أهل الإيمان، تفسد البلاد والعباد وتسوق الخراب والخسران إلى أهل الإسلام في أوطانهم، ليصبح الناس ويمسوا على الفزع، على الخوف والهلع. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم ترويع المسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفزيع المسلم حرام، أن تخويف المسلم حرام ولو كنت هازلا. لما كانوا في السفر وكان مع واحد من الصحابة حبل فنام، فجاء آخر فأخذ الحبل منه وهو نائم ففزع مستيقظا، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ترويع وتفزيع وتخويف المسلم، وهذا حرام، هذا لا يجوز. فإذا كان ترويع المسلم وتفزيعه وتخويفه ولو في الدعابة ولو في أثناء المزاح، إذا كان ذلك حراما، فكيف إذا تعدى الأمر إلى تكفيره، وتعدى التكفير إلى القتل وإراقة الدماء واستباحة الأعراض إلى غير ذلك مما هو واقع. فنسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، فإن هؤلاء القوم قد غلوا غلوا شديدا، حتى إنهم ليحالفون اليوم ويتحالفون مع الصليبيين من أجل ضرب ديار المسلمين، من أجل الخراب ومن أجل الدمار ومن أجل قتل المسلمين الأبرياء العزل بغير ذنب جنوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يرفع عن أمتنا الإسلامية الغمة، وأن يكشف عنها الملمة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.